حينما يظهر، وطبعا يظهر سلام الله عليه وقد جمدت أحكام الإسلام وعطلت حدود الإسلام، ويظهر الإمام المهدي كأمل للإنسانية المعذبة التي فتكت بها الحروب ودمرتها أطماع المستكبرين، وبالتالي هذه الأمة تتطلع إلى منقذ يقيم فيها حكم الله تعالى الذي لا غنى فيه لأحد، وتنتظر الأمة قيام إمام عادل صارم ينشر العدالة ويمحو الظلم والجور ويسحق الاستعباد ويشيع الفضيلة والرحمة والمواساة والسلام ويبسط الإيثار والمودة بين الناس. هناك وللأسف من ينطلق من منطلق ضيق ويصور أو يوهم أن الإمام المهدي إذا خرج يقتل كذا يفعل كذا، في الواقع هذا عبث بالحقائق وهذا تضليل بالأفكار. الأمة الإسلامية كلها والإنسانية كلها تنتظر هذا الإمام العادل الذي ينشر الإمامة في مساحتها التي وردت في القرآن وبحسب بيانات رسول الله صلى الله عليه وآله، فهو إمام عادل وهو هبة الله وهو نعمة كبرى على الناس، يملأ قلوب البؤساء والمحرومين رجاء ورحمة وينشر خيرات الله سبحانه وتعالى. الإمام المهدي سلام الله عليه أعده الله تعالى لإصلاح العالم، لتغيير مناهج الأنظمة الفاسدة السائدة والتي كما نرى اليوم هبطت بالإنسان وللأسف إلى مستوى سحيق ما له من قرار. فالله سبحانه وتعالى وعد العباد: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. أعد الله سبحانه وتعالى الإمام المهدي للقيادة بأداء أعظم رسالة إصلاحية، واختاره الله تعالى لهذه المهمة من بين الأئمة ومن بين الأولياء، لأن الإمام المهدي من أصفى الناس طبعا ومن أرقهم قلبا ومن أنفذهم بصيرة ومن أكثرهم نكرانا للذات، فهو من أهل بيت زكاهم الله تعالى وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اليوم قضية الإمام المنتظر هي من أبرز القضايا الإسلامية وضوحا، ويعني من أكثرها جلاء، وكما قلت بشر به الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وطبعا النبي لا ينطق عن الهوى، كذلك بشر به الأئمة سلام الله عليهم الذين هم خزنة علم الرسول وسدنة حكمته، وطبعا أخبارهم عن الإمام المهدي هي ليست أخبار قابلة للطعن أو التشكيك أو التجريح في سند رواتها، هي أخبار متواترة موثقة حازت الدرجة القطعية وصدقها أئمة الحديث وآمن بها الحفاظ وأجمع الكل على تدوينها في السنن والصحاح، وأصبح التشكيك فيها يعني نعوذ بالله تشكيكا في ضرورة من ضروريات الدين. النبي صلى الله عليه وآله يقول: من أنكر خروج المهدي فقد كفر بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن ختاما أقول بأن خروج الإمام ونشره الإمامة في ظروف عصيبة تجتازها الإنسانية، وكما نرى يعني اليوم الأمة والإنسانية مروعة بالويلات والكوارث، الإمام المهدي ينقذ هذه الأمة والإنسانية كمصلح عظيم يشيع في أرجائها الأمن والرخاء وينشر العدل والمساواة إن شاء الله، ويغطي الأرض بالقيم الكريمة التي تتطلع إليها الإنسانية إن شاء الله. نسأل الله أن يجعلنا من أعوانه وأنصاره ولو بكلمة إن شاء الله، وشكرا.
نشكر سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة على إجابته.
جينا النادي البيع وياك والعاشق صاحي وناداك، جينا النادي البيع وياك والعاشق صاحي وناداك، هذا الفرح دنيانا دارت بينا.
يا موعود يا موعود
ثاني فرح يوم التهل علينا.
يا موعود يا موعود يومك أشرف وأطهر يوم.
نعم أعزائنا المستمعين، نتابع البرنامج بالإشارة إلى أن حياة الإمام المهدي تقسم إلى 4 مراحل متمايزة، وهي الأولى حياته في ظل أبيه، أي من الولادة سنة 255 للهجرة حتى يوم استشهاد أبيه الإمام الحسن العسكري عليه السلام سنة 260 للهجرة، وهي 5 سنوات تقريبا.
ثانيا حياته منذ استشهاد والده، أي سنة 260 للهجرة حتى انتهاء الغيبة الصغرى سنة 329 للهجرة، وهي تناهز 70 عاما.
المرحلة الثالثة أعزائنا المستمعين، حياته في الغيبة الكبرى، والتي تبدأ بعد رحيل سفيره الرابع عام 329 للهجرة، وهي مستمرة حتى يوم ظهوره عجل الله فرجه الشريف.
والمرحلة الرابعة حياته في مرحلة الظهور، التي تبدأ بعد انتهاء الغيبة الكبرى، وهو عهد الدولة المهدوية المرتقبة، والتي أخبرت عنها نصوص الكتاب والسنة.
اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل ناظري بنظرة مني إليه، وعجل فرجه وسهل مخرجه، وأوسع منهجه واسلك بي محبته.
تبلج الأمر وانجاب الدياجينا، ورفرف النصر واهتزت مواضينا.
يا ليلة النصف من شعبان ما برحت، ذكراك تغري بنجواها أمانينا.
عودي علينا، عودي علينا كما تهوى مفاخرنا، وطالعينا بما ترضي معالينا.
مولودك البكر من فكت خواطره، تثيرنا ومعانيه تسل.
نبارك لحضراتكم أيها الأكارم ذكرى ميلاد خاتم الأئمة الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف الأغر،
ونقدم لكم أعزائنا المستمعين أعطر باقة ورد من الرياحين والياسمين، متمنين لكم من الباري الكريم أسعد الأوقات وأنفعها.
دمتم بألف خير وسعادة، ولكم منا أحلى دعاء وأجمل تهاني.
إلى اللقاء.
أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا قائد المرسلين بلا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر، وأنا أول شافع ولا فخر. الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم، ونبارك لكم ذكرى مولد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. كونوا معنا ورافقونا. فيما يلي استعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 5:12 من هدي المنبر الحسيني، عند 5:29 تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 5:30. نهج الحياة عند 5:48، الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في سطور عند 6:09. عقائد الإسلام عند 6:23، عند 6:33 دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. يأتيكم نور وبلاغ عند 6:52. في الساعة 7:09 نستمع معا إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم. نور من القرآن تستمعون له في الساعة 7:27، عند 7:44 قبس من سياسة أمير المؤمنين علي عليه السلام. خمس دقائق لسلامتك في الساعة 8:00 عند 8:09 تأتيكم صفحات من التاريخ. نتمنى لكم أمتع وأحسن الأوقات مع مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. إلى اللقاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم، ونحن ندعوكم للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. موضوع البحث هو السيرة الروحية للإمام رضا عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. شخصية الإمام الرضا عليه السلام شخصية متميزة من كل الأبعاد والجوانب، فسيرته حافلة بالعطاء والعمل والعبادة والتقوى. في سيرته المباركة عليه السلام يجد الإنسان الكثير من الأبعاد والجوانب، فقد كان الإمام الرضا عليه السلام قمة في الروحانيات والمعنويات. الإمام الرضا كان بالإضافة إلى عطائه العلمي والعملي كان لا يفتأ عن العبادة، عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وكان كما يجمع على ذلك مؤرخ سيرته المباركة كثير السهر قليل النوم في الليل من أجل العبادة والتهجد والإتيان بصلاة الليل ومختلف الصلوات المستحبة، وهذا ما يجب على المؤمن أن يسير عليه، العبادة إلى الله، الانقطاع إلى الله عز وجل. كم نحن بحاجة في هذا العصر الذي طغت فيه الماديات على كل شيء إلى أن نقتطع جزءا مهما من أوقاتنا من أجل العبادة، من أجل الارتباط بالله عز وجل، من أجل الانقطاع إليه، كما كان يفعل الإمام الرضا سلام الله عليه. الإمام الرضا لم يكن ينقطع عن العبادة لا في سفر ولا في حضر، لا في شدة ولا في رخاء. كما كان يتهجد في الليل بالعبادة، كان أيضا يتهجد في أسفاره، كما يروي إلى ذلك الرجاء بن أبي الضحاك عندما كان مسافرا معه في بعض الأيام. الإمام كما كان يهتم بالعبادة وهو طليق وحر، كان أيضا عندما كان في السجن كان أيضا لا يترك العبادة، بل كان يتفرغ إليها، وكان يصلي أكثر من 1000 ركعة في اليوم والليلة، كما يذكر ذلك أحد سجان الإمام عليه السلام. عبادة الإمام لم تكن عبادة كعبادتنا المتصفة بالنواقص، المتصفة بعدم حضور القلب، المتصفة بالشوائب، وإنما كانت عبادة الإمام الرضا عليه السلام عبادة مليئة بذكر الله عز وجل. كان ينقطع عن الدنيا وما فيها وما حولها، كان يتجه بكامل قلبه وعقله ومشاعره إلى الله عز وجل. ونحن عندما نتحدث عن عبادة الإمام علينا أيضا أن نفهم ماذا تعني العبادة عند الإمام. يقول الإمام الرضا عليه السلام: ليست العبادة كثرة الصلاة والصوم، وإنما العبادة في التفكر في أمر الله تعالى. إذن الصلاة والصوم لا شك أنها هي من صلب في صلب العبادات، ولكن ليست هي الوحيدة. فالتفكر في أمر الله، التفكر في مخلوقات الله، التأمل في ما أمر الله عز وجل به هو أمر عبادي أيضا. العبادة بالمعنى العام عند الإمام الرضا تعني كل ما فيه رضا إلى الله عز وجل فهو عبادة. فالتفكر والتفكير عبادة، التأمل عبادة، طلب الرزق الحلال عبادة، طلب العلم عبادة، مساعدة الفقراء والمحتاجين عبادة. إذن العبادة بمفهوم العام لفلسفة العبادة كل ما فيه رضا لله عز وجل، وكل ما هو مرغوب إليه تعالى فهو عبادة. وكم نحن بحاجة اليوم إلى أن نقتطع جزءا من أوقاتنا للاهتمام بالصلوات وبالصيام وبتلاوة القرآن الكريم، أن نخصص جزءا من وقتنا في كل يوم لقراءة ولو جزء واحد من القرآن، ولو مجموعة من الآيات الشريفة نتدبر فيها ونتأمل فيها، هذا أيضا من العبادة. وأيضا محور مهم في سيرة الروحية للإمام الرضا عليه السلام هو اهتمامه بالدعاء. الدعاء عند الإمام كان فيه الكثير من المعاني والدلالات والرموز. من خلال الدعاء يستمد الإنسان العون والقوة من الله عز وجل. وعندما نتأمل في أدعية الإمام الرضا سلام الله عليه المبثوثة في الكتب التي تتحدث عن سيرته المباركة ككتاب عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق عليه الرحمة، أو في بحار الأنوار سنجد، أو كتب الأدعية المختلفة سنجد في أدعية الإمام الرضا كباقي الأدعية المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، نجد فيها الكثير من الدلالات والمعاني، الكثير من المضامين الروحية والأخلاقية والعقائدية والدينية. إذن علينا أن نهتم بالدعاء من أجل أن نبني أنفسنا على الصعيد الروحي وعلى الصعيد المعنوي. ونحن في هذا العصر الذي طغت فيه الاهتمام بالماديات على كل شيء آخر، هذه الفلسفة الغربية التي تركز على المادة وتهمل كل ما هو روحي وأخلاقي وقيمي، نحتاج أن نهتم بالدعاء. الدعاء الذي يعبر عنه الإمام الرضا عليه السلام بأنه سلاح الأنبياء، يقول في يوم من الأيام لأصحابه: عليكم بسلاح الأنبياء. فقيل له: وما سلاح الأنبياء؟ فقال عليه السلام: الدعاء. إذن الدعاء هو السلاح المؤمن، هو الذي من خلاله يستطيع الإنسان أن يطلب ما يريد من الله عز وجل. وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم. إذن الإنسان بحاجة من أجل تحقيق أهدافه وأمنياته إلى الدعاء. نتيجة الدعاء أن يستجيب الله سبحانه وتعالى للإنسان. وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم. وقد يسأل بعض المشاهدين: نحن نسأل الله سبحانه وتعالى وندعو إليه ولكن لا يستجاب دعاءنا. والجواب: هناك آداب للدعاء، هناك شروط حتى يستجيب الله سبحانه وتعالى للدعاء. منها أن يكون الإنسان على طهارة، منها أن يكون الإنسان متطهرا من الذنوب والمعاصي، منها أن يكون الإنسان مخلصا في دعائه، منها أن يكون الإنسان قوي الارتباط بالله عز وجل. وقد يكون من المصلحة، من مصلحة الإنسان نفسه، أن لا يستجيب الله لما يطلبه منه عبده المؤمن. فإذا علينا جميعا أن ندعو الله وأن نلح عليه بالدعاء حتى تتحقق الأهداف التي نطمح إليها. ونحن دائما بحاجة إلى الدعاء، لأننا بحاجة لكي نجاهد أنفسنا وأن نربي أنفسنا على المعنويات حتى تتحول المعنويات إلى ملكة في شخصياتنا. من السهل أن يكون الإنسان فاسدا، فطبيعة النفوس، جبلت النفوس على حب الشهوات، والنفوس أميل بطبيعتها إلى الغرائز، إلى الاستجابة للغرائز والشهوات والملذات. ولكن بمجاهدة النفس وبتقوية الإرادة وبالدعاء وبالعبادة وبالارتباط بالله عز وجل نستطيع أن نتغلب على غرائز أنفسنا، نستطيع أن نقاوم مغريات هذه الدنيا، المغريات المادية وما أكثرها في هذا العصر. إذن علينا أن نوازن بين متطلبات الجسد ولوازم الروح من أجل أن نقترب من الله عز وجل، من أجل أن نقوي العلاقة بالله عز وجل. فمن قويت علاقته بالله فقد تحقق له ما يريد في الدنيا، ومن خربت علاقته بالله عز وجل وكانت علاقته ضعيفة بالخالق فإن أموره في الدنيا لن تكون صحيحة، ستخرب أيضا. إذن علينا أن نسعى بجد واجتهاد من أجل الارتباط بالله عز وجل، بالدعاء، بتلاوة القرآن، بالإتيان بالعبادات المستحبة، بصيام 3 أيام على الأقل في كل شهر، فذلك صوم الدهر كما يقول الإمام الرضا عليه السلام، وأن نسير على نهج الإمام الرضا عندما نجده يسحر الليالي من أجل التهجد والانقطاع إلى الله عز وجل. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وأن نكون بقدر المسؤولية، وأن دائما نمارس الرياضة الروحية، وأن لا نترك العبادة والاهتمام بالروحانيات وبالسيرة الروحية في كل وقت وحين. إنه سميع مجيب الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. شكرا للمتابعة، ونسألكم الدعاء.
شقولوا ما جبت عذري، أنا أدري أنا أدري أنا أدري أنا أدري ذنوبي خلصت عمري، أنا أدري أنا أدري وإلهي بكل شهام يدري، غدا لو ربي يسألني ومن يبدي يحاسبني، غدا لو ربي يسألني ومن يبدي يحاسبني، شقولوا ما جبت عذري، أنا أدري أنا أدري.
الله يدري بكل ذنب سويته، محسوب عندك النفس شميته، ندمان على الماضي الذي قضيته، درب الخطايا بس ندمت ليته. الله يدري كل ذنب سويته، ومحسوب عندك النفس شميته، ندمان على الماضي الذي قضيته، درب الخطايا بس ندمت ليته.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، صدق الله العظيم.
مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي. أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. الله أكبر love.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا بجاهه واجعله لي من كل شر سورا اللهم صل علي اللهم صل علي وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله اللهم صل علي اللهم صل علي
زيارة الحسن والحسين عليهما السلام في يوم الاثنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا صراط الله، السلام عليك يا بيان حكم الله، السلام عليك يا ناصر دين الله، السلام عليك أيها السيد الزكي، السلام عليك أيها البر الوفي، السلام عليك أيها القائم الأمين، السلام عليك أيها العالم بالتأويل، السلام عليك أيها الهادي المهدي، السلام عليك أيها الطاهر الزكي، السلام عليك أيها التقي النقي، السلام عليك أيها الحق الحقيق، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيدة نساء العالمين، أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، فعليك السلام مني ما بقيت وبقي الليل والنهار، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، أنا يا مولاي مولى لك ولآل بيتك، سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، مؤمنون بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم، لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين، وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم، يا مولاي يا أبا محمد، يا مولاي يا أبا عبد الله، هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما، وأنا فيه ضيفكما فضيفاني، وأحسن ضيافتي فنعم من استضيف به أنتما، وأنا فيه من جواركما فأجيراني، فإنكما مأموران بالضيافة والإجارة، فصلى الله عليكما وآلكما الطيبين.
Thank you. وجهك بادي
أشرقت بنور الميلاد
يا مهدي
ميلادك خير الأعياد
يا مهدي
أشرقت بنور الميلاد ميلادك خير الأعياد
أنت المهدي الهادي
بزغ الفجر بنور رواد وترنم صبح الأطيار فاح المسك بعطر شباب طيبا يعبق بالأزهار بزغ الفجر بنور رواد وترنم صبح الأطيار فاح المسك بعطر شباب طيبا يعبق بالأزهار
أشرقت بنور الميلاد
يا مهدي
ميلادك خير الأعياد
يا مهدي
أشرقت بنور الميلاد ميلادك خير الأعياد
أنت المهدي الهادي بقربك جبريل هذا حفيد رسول الله بصراط الرحمن دليل حف بمهدك نور الله وأهل بقربك جبريل هذا حفيد رسول الله بصراط الرحمن دليل
أشرقت بنور الميلاد
يا مهدي
ميلادك خير الأعياد
يا مهدي
أشرقت بنور الميلاد ميلادك خير الأعياد
أنت المهدي الهادي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
نهج الحياة
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين معكم أيها الأحبة ضمن حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة إذ نواصل الشرح المبسط للآيات 14 إلى 17 من سورة فاطر المباركة دعونا في البداية نصغي إلى تلاوة الآية 14 من سورة فاطر
إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
أشرنا مستمعينا الكرام في الحلقة الماضية أن المشركين كانوا يعبدون أصناما لا تملك أي قدرة وليس من شأنها إدارة هذا الكون. فتواصل هذه الآية المباركة تأكيد القرآن الكريم أن الأصنام لا تسمع لنداء من يعبدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. صدق الله العلي العظيم. لماذا؟ لأنها قطعة من الحجر والخشب لا أكثر، إنها جمادات لا شعور لها. ولو سمعوا ما استجابوا لكم. صدق الله العلي العظيم، إذ اتضح أنها لا تملك نفعا ولا ضرا حتى بمقدار قطمير، وعلى هذا فكيف يتوقع المشركون منها أن تعمل لهم شيئا أو تحل لهم عقدة؟ والأدهى من ذلك، فهذه الأصنام في يوم القيامة يكفرون بشرككم، صدق الله العلي العظيم، ويقولون اللهم إنهم لم يعبدونا بل إنهم عبدوا أهواءهم في الحقيقة. هذه الشهادة إما بلسان الحال الذي يدركه كل شخص من خلال ضميره، أو أن الله في ذلك اليوم يعطي للأصنام إمكانية النطق فتنطق ويشهدن بأن هؤلاء المشركين المنحرفين إنما عبدوا في الحقيقة أوهامهم وشهواتهم. ثم يؤكد الباري تعالى في ختام الآية ألا أحد يخبرك يا رسول الله عن جميع الحقائق كما يخبرك الله تعالى، ولا ينبئك مثل خبير، صدق الله العلي العظيم. نستلهم من الآية المعاني والمفاهيم. منها أولا، إن النزعة المادية عند بعض البشر تسير بهم إلى حيث يرون الجمادات الميتة التي لا تسمع ولا ترى ولا تضر ولا تنفع أنها تستحق العبادة، وهم يتركون الله الخالق المتعالي السميع العليم. ثانيا، إن الشرك بالله تعالى لا ينفع في الدنيا ولا في الآخرة. ثالثا، كل ما عبد سوى الله سيعلن براءته من العباد يوم القيامة. رابعا، لا يمكن الحصول على أخبار يوم القيامة إلا من خلال الوحي والكتب السماوية. والآن أيها الأكارم، نستمع إلى تلاوة الآيات 15 إلى 17 من سورة فاطر.
يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. والله هو الغني الحميد. الله. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد.
الله. الله.
وما ذلك على الله بعزيز.
مستمعينا الكرام، بعد الدعوة المؤكدة إلى التوحيد ومحاربة أي شكل من أشكال الشرك وعبادة الأوثان، يحتمل أن يتوهم البعض فيقول: ما هي حاجة الله لأن يعبد بحيث يصر كل هذا الإصرار ويؤكد كل هذا التأكيد على عبادته وحده؟ لذا فإن هذه الآيات توضح هذه الحقيقة، وهي أن البشر هم المحتاجون لعبادته لا هو سبحانه وتعالى. فتقول الآية الكريمة: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. صدق الله العلي العظيم. نعم، فالقائم بذاته لا يحتاج لسواه، وهو الله تعالى، وكل البشر بل كل الكائنات تحتاج إليه في جميع شؤونها، وفقيرة إليه ومرتبطة بذلك الوجود المستقل، بحيث لو قطع ارتباطها به لحظة واحدة لأصبحت عدما في عدم. فكما أنه غير محتاج مطلقا، فإن البشر يمثلون الفقر المطلق، وكما أنه قائم بذاته فالمخلوقات كلها قائمة به تعالى، لأنه وجود لا متناه من كل ناحية. ومع حال كهذه، ما حاجته تعالى لعبادتنا؟ إنه لا حاجة له لعبادتنا له، لأنه الغني، بل نحن المحتاجون والفقراء إلى الله، ونسلك سبيل تكاملنا عن طريق عبادته وطاعته، ونقترب بذلك من مصدر الفيض اللامتناهي، ونغترف من أنوار ذاته وصفاته. وعليه فإن البشر فقراء إلى الله، فيجب عليهم ألا يطأطئوا رؤوسهم لغيره تعالى، وألا يطلبوا حاجاتهم إلا منه تبارك اسمه، لأن ما سوى الله محتاج إلى الله كحاجتهم إليه. وحتى إن تعظيم أنبياء الله وقادة الحق إنما هو لأنهم رسله تعالى وممثلوه، لا لذواتهم واستقلالهم. وعليه فهو غني حميد، أي أنه في عين استغنائه عن كل أحد فهو رحيم وعطوف وأهل لكل حمد وشكر، وفي الوقت نفسه فهو أرحم الراحمين، وهو غير محتاج لأحد مطلقا. نتعلم من هذه الآيات: أولاً، لم تكن دعوة الله تعالى البشر للتوجه إليه وعبادته منطلقا من حاجة الله تعالى للعبادة لأنه الغني، بل إن عبادة الله تعالى تمثل ملجأ وثيقا يعتمد عليه الإنسان. ثانيا، إن استغنى البشر لاستكبر أمام الله تعالى ولم يرضخ لأوامره عز وجل. ولذا فإن القرآن يؤكد على خصلة الفقر لدى الإنسان.